قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فهذا مجلس من مجالس التفسير الميسر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأسأله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم أمين. يقول الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة مخاطبا اليهود: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم يبين الله عز وجل كذبهم فيقول: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قوله تعالى قل خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذا خطاب لأهل الإيمان. فالمعنى قل يا رسول الله، أو قل يا مؤمن، قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أن الجنة لهم دون من سواهم، إذ قالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. فقل لهؤلاء قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة، أي لكم دون من سواكم، خالصة من دون الناس، فتمنوا الموت، أي اسألوا الله الموت. فالموت ودخول الجنة أفضل بلا شك من الدنيا وما فيها من نكد وما فيها من ابتلاءات. فهذا وجه تأويل الآية. قل لهؤلاء اليهود الذين زعموا أنهم أبناء الله وأحباؤه، الذين زعموا أن الجنة لهم دون من سواهم، إن كنتم صادقين في قيلكم هذا فاسألوا الله الموت، فالموت ودخول الجنة خير لكم من هذه الدنيا بما فيها من نكد وبما فيها من ابتلاءات. ولكن ولما كانوا كاذبين في ادعائهم قال تعالى: ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، أي بسبب كسبهم السيء الذي اكتسبوه وعملهم السيء الذي عملوه. قال تعالى: ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، أي بما اكتسبته أيديهم من الآثام، بما اكتسبته أيديهم من الجرائم، والله عليم بالظالمين. هنا يتأتى مبحث عندنا في شريعتنا: أولا، هل يجوز تمني الموت أو أن ذلك لا يجوز؟ فأقول ابتداء: لقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تمني الموت في عدة أحاديث، فقد دخل داخلون على خباب بن الأرت رضي الله عنه وقد اكتوى في بطنه 7 كيات وكان يتألم ألما شديدا، فقال وهو يتألم: والله لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: لا يتمنين أحدكم الموت لضر نزل به إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب، أي إذا كان الشخص محسنا فلماذا يتمنى الموت؟ فإن حياته زيادة بإذن الله في إحسانه. وكذلك إذا كان مسيئا فلماذا يتمنى الموت؟ إن حياته فيها مجال لاستغفاره، لاستغفاره ورجوعه عن غيه ورجوعه عن ذنوبه وآثامه. فكانت العلة من النهي عن تمني الموت في الجملة إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا خشي الشخص على نفسه الفتنة في الدين جاز له أن يتمنى الموت، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. وإذا أردت بقوم فتنة فاقبضني إليك غير مفتون. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني ما علمت الوفاة خيرا لي. وكذلك في هذا الباب يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني مكان صاحب هذا القبر، يا ليتني مكان صاحب هذا القبر. وكذلك قال سحرة فرعون: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. قالوا ذلك لما تهددهم فرعون وتوعدهم قائلا: لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف، ولأصلبنكم في جذوع النخل، ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى. فخشوا على أنفسهم الفتنة فقالوا: ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. والنصوص في هذا الباب كثيرة جدا. فهذا فقه تمني الموت في الجملة. لا يشرع تمني الموت إلا إذا خيف على الشخص من أن يفتن في دينه، فله حينئذ أن يتمنى الموت للنصوص التي قد سمعت. قالت مريم عليه السلام: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. ونحو ذلك قالته عائشة رضي الله عنها بعد موقعة الجمل: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. هذا ويتأتى هنا سؤال: إذا كان اليهود نهوا عن تمني أو طولبوا بتمني الموت، فلماذا لم نطالب نحن أيضا بتمني الموت؟ فالجواب على ذلك أن مطالبة اليهود بتمني الموت لعلة هم ادعوها، فقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، هكذا قالوا. أما نحن كمسلمين نهينا عن تمني الموت لما ذكر من حديث النبي عليه الصلاة والسلام: إما محسنا فيزداد وإما مسيئا فيستعتب، والله أعلم. هذا. ومن العلماء من قال إن قوله تعالى: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، على سبيل المباهلة، أي قل لليهود: تعالوا نحن وأنتم ندعو الله على الظالم منا، وعلى المفتري، وعلى المتقول على الله منا، أن ينتقم الله منه. ف فهذه كآيات المباهلة في سورة آل عمران، إذ الله قال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وكقوله تعالى في آية أخرى من آيات المباهلة: قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدا، أي من كان ضالا فتعالوا ندعو الله أن يزيده ضلالا على سبيل المباهلة، والله أعلم. قال تعالى: قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم، والله عليم بالظالمين. ثم قال تعالى: ولتجدنهم، أي ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة، ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، لأنهم علموا أنهم إذا ماتوا لاقوا سوء مصيرهم ولاقوا جزاء أعمالهم، فمن ثم فهم يريدون البقاء في الدنيا ويحرصون عليها أشد الحرص. فهذا قوله: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. هل الوقف عند قوله تعالى ومن الذين أشركوا، أم أن قوله تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزح من العذاب أن يعمر؟ للعلماء في ذلك قولان: أحدهما ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، ولتجدن اليهود أحرص الناس على حياة وكذا فهم أحرص أيضا من المشركين على البقاء في الحياة. ثم يكون قوله تعالى يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، هذا القول يكون عائدا على اليهود. فهذا التأويل الأول: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة وأحرص من الذين أشركوا، ثم ابتداء يود أحدهم لو يعمر، أي في الدنيا لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب، أي بمبعده من العذاب أن يعمر، أي أن تعميره وإن عمر في الدنيا ألف سنة فلن يزيحه هذا التعمير عن العذاب عياذا بالله. أما الوجه الثاني في تفسير الآية الكريمة ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، ويكون الكلام تم ثم قال تعالى ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، فالذي يود أن يعمر ألف سنة هو المشرك، لأنه لا رغبة له في الآخرة ولا يتوقع عذاب الآخرة، فيريد أن يستمتع بكل ما يستطيع في حياته الدنيا، إذ هو لا يرجو لله عز وجل وقارا، ولا يرجو حسابا، ولا يرجو جنة الله عز وجل، ولا يخشى عذابه. فإجمالي القول الثاني أن قوله تعالى يود ومن الذين أشركوا يود أحدهم، أي أن الرغبة هنا عائدة على أهل الشرك، هم الذين يرغبون في أن يعيش أحدهم ألف سنة. وبعد ذلك قوله تعالى حاصله قل لهؤلاء الذين أحبوا طول المكث في الدنيا إن طول مكثكم وإن تعميركم فيها لن يزحزحكم عن العذاب ولن يصرفكم عن العذاب. قال تعالى والله بصير بما يعملون، لا تخفى عليه خافية من ذلك. ثم يقول تعالى قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، أي من كان عدوا لجبريل فلا ينبغي أن يعاديه، لأن جبريل ما صنع شيئا من تلقاء نفسه، وما نزل على الرسول عليه الصلاة والسلام من تلقاء نفسه، ولكنه نزل بإذن الله ونزل القرآن بإذن الله، فلذلك لا ينبغي أن يعاد، فهو ممتثل أمر الله عز وجل، هو ممتثل أمر الله عز وجل. فهذا الوجه في تفسير الآية الكريمة، قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، التقدير قل من كان عدوا لجبريل، فلما تعادي جبريل وجبريل ما صنع شيئا من تلقاء نفسه، وما تنزل إلا بإذن ربه، وما نزل بالقرآن إلا بإذن الله له بذلك وأمر الله له بذلك. قد دل على هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم وعد جبريل عليه السلام أن يأتيه، فتأخر جبريل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام، قال له لما جاءه المرة التالية، ما منعك أو ما يمنعك يا جبريل أن تزورنا أكثر مما تزورنا؟ فنزلت الآية وما نتنزل إلا بأمر ربك، له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا. هذا وللآية التي نحن بصددها، قل من كان عدوا لجبريل، سبب نزول صحيح حاصله أن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه أسئلة فأجابهم عليها خير جواب، فقالوا هنا سؤال عند الإجابة عليه نوافقك ونتبعك أو نفارقك، فقال عليه الصلاة والسلام سلوا عما بدا لكم، فقالوا من يأتيك من الملائكة؟ قال يأتيني جبريل عليه السلام، قالوا جبريل ذاك عدو اليهود من الملائكة، لو قلت ميكائيل لاتبعناك، فعندئذ نفارقك، وفارقوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك. فنزلت الآية الكريمة قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله، مصدقا لما بين يديه الآيات. هذا هو سبب نزول الآية الصحيح، هذا وعن جبريل عليه السلام فهو سيد الملائكة، كما قال بذلك جمهور العلماء مستدلين بالآتي ذكره، مستدلين بقوله تعالى في شأن جبريل عليه السلام ذي قوة، أي أنه قوي، عند ذي العرش مكين، أي له مكانة عند ذي العرش، أي عند الله سبحانه. ثم قال تعالى مطاع ثم، أي مطاع هناك في الملأ الأعلى، فكلمة ثم معناها هناك، فقوله تعالى مطاع ثم أمين، أي مطاع في الملأ الأعلى عليه السلام، يطيع أهل السماء، دل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أحب الله عبدا نادى جبريل: يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي جبريل في أهل السماء: يا أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض، ثم يوضع له القبول في الأرض. هذا ومن الدليل أيضا أن الله عز وجل لما خلق الجنة قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر إليها ثم قال: والله يا ربي لا يسمع بها أحد إلا دخلها، أي إلا حرص على دخولها، فحفاها الله بالمكاره. ثم قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر ثم رجع فقال: والله يا ربي لقد خشيت أن لا يدخلها أحد. وكذا النار لما خلق الله النار قال لجبريل: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب ينظر إليها فرجع وقال: يا رب والله لا يسمع بها أحد إلا فر منها، فحفاها الله بالشهوات. ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها، فذهب فنظر ورجع وقال: والله يا رب لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بشكر مصطفى.
نعم.
ممكن أسأل حضرتك ثلاث أسئلة بس معاش؟
تفضلي.
السؤال الأول: زوجي محاسب في شركة، الشركة دي ممكن بياخد من فلوس الشركة العهدة يعني فلوس وبيسدها بعد كده، فهل ده حرام ولا لأ؟ السؤال الثاني برضو: هو في نفس الشركة ديت بيعملوا نظام مثلا النهاردة لو آخر يوم في الشهر ممكن يشتغلوا كام يوم بتاريخ قديم من الشهر القديم يعني، ما الله أعلم إيه، بس مش عارفة.
لا لا ما فهمته
يعني مثلا النهاردة آخر يوم في الشهر.
نعم.
هو محاسب فمفروض يبدأوا تاني يوم بشهر يعني شهر جديد يوم جديد في الحساب بتاعهم يعني.
نعم. نعم.
فبيشتغلوا بتاريخ قديم، فده حرام ولا لا؟
يعني لا أفهم.
يعني كم يوم من الشهر الجديد؟
أيوة أنا فاهم لكن أهل الاختصاص يفهمون العلة من ذلك. إن كانت العلة محمودة العواقب لهم ولأصحاب العمل،
يعني هم اللي شغالين في الشركة هم قالوا إن هم ممكن يزودوا عشان يزودوا المبيعات، وبعد كده قالوا لا مش عارفين السبب إيه.
إذن
أنا اللي بيشتغلوا المحاسب في الشركة دي
أنا لا أعلم. بارك الله فيك. طيب
السؤال الثالث: بالنسبة يعني عملوا في الشركة ديت بالنظام ده حرام ولا حلال؟ السؤال الثالث: مثلا لما يكون واحد مشغل فلوسه مع واحد بيبيع كمبيوتر وصيانة كمبيوتر وأدواته وكده، هل يجوز ولا لا؟ عشان في ناس بتستخدم
يجوز
عن الكمبيوتر ده.
يجوز.
ماشي، ربنا يبارك فيك. والسؤالين التانيين يا شيخ،
أما السؤال الثاني فلا أعلم عنه شيئا، فطبيعة العمل لا بد من النظر فيها. أما السؤال الأول فهو محاسب ومستأمن على المال، فلا يحل له أن يأخذ مالا إلا بإذن صاحب الشركة، وإن كان سيرده لا بد من استئذان صاحب العمل. بارك الله فيك. السلام عليكم يا عبد الله، تفضل. السلام عليكم. واصل مستعينا بالله. ومن الأدلة التي استدل بها على أن جبريل عليه السلام هو سيد الملائكة أن الله عز وجل أو أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه وله 600 جناح. أما سائر الملائكة قال تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى، أي منهم من له جناحان وثلاث، منهم من له ثلاثة أجنحة ورباع، منهم من له أربعة أجنحة. يزيد في الخلق ما يشاء. جبريل له 600 جناح، ولم يذكر ملك آخر له أجنحة أكثر من هذا العدد، والله تعالى أعلى وأعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام. وكيف؟
نعم
شيخ مصطفى، لو سمحت بالنسبة له، لو رجل التزم زوجته.
نعم نعم يا إبراهيم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. الأخ محمد من سوريا اتصل، بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
ما أسمع صوت.
السلام عليكم.
يا شيخ مصطفى.
نعم.
أشوف على المقاطعة. شيخ مصطفى، نحن في سوريا يدرسونا في دروس العقيدة، في مقرر العقيدة، أن أفعال العباد مخلوقة وما عن لسان الاكتسابها، فأنا وينسبون لأهل السنة والجماعة، فنحن مجموعة طلبة علم نريد ردك وجوابك على هذه المسألة.
نريد مزيدا من التفصيل في السؤال.
إذا كانوا
يقصدون،
نعم،
أن القرآن مخلوق فضلوا، أيوة، السبيل. إذا كانوا يقصدون أن القرآن مخلوق فقد ضلوا السبيل، فالقرآن كلام الله غير مخلوق. إذا كانوا يقصدون لفظي بالقرآن مخلوق فكذلك ابتعدوا عن الصواب، إنما القرآن كلام الله غير مخلوق. هذا بهذا نجتزئ كما اجتزأ أئمتنا وعلماؤنا رحمهم الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضلي. الأخ السؤال السابق له بعض التوابع، فالبعض يستدل بأفعال العباد وأنها مخلوقة بقوله تعالى والله خلقكم وما تعملون، ولكن لعل هذا يفرض له درس مستقل إن شاء الله. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. من فضل حضرتك يا فضيلة الشيخ. ألو.
تفضلي.
بعد الرفع من الركوع هناك في أدعية مختلفة، لما أقوم يعني أرفع المفروض أني مثلا هقول ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك.
ده لم ترد الأخيرة، لم ترد
اللي هي وعظيم سلطانك.
ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه،
بس
ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال العبد، وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. هذا الوارد. نعم. ما السؤال؟
السلام عليكم. وعليكم
السلام ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ كنت عايز أسأل، هل يجوز زيارة النساء للمقابر؟ وهل الميت يستبشر بزيارته؟ جزاكم الله خير.
وإياكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما زيارة النساء للمقابر فجمهور العلماء يجوزونها. جمهور العلماء يجوزونها، لأن عائشة قالت ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله؟ قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ولأن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن بعد موته، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام مر على امرأة تبكي عند قبر فقال لا اتق الله واصبري، ولم يأمرها بمفارقة القبر، ولكن محل هذه الزيارة وموطنها إذا لم تكن هناك فتن ولم تكن هناك بدع ولا إحداثات. أما الأحاديث الواردة في معرض المنع كحديث لعن الله زوارات القبور، فإما موجه بأنه منزل على المكثرات من الزيارة اللواتي يصحبن الزيارة بالنياحة، أو منزل، أو أنه منسوخ في حديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا والله يا شيخ عاوزة أسألك في موضوع يعني علاقتي بزوجي.
استري يا أم فهد، استري قدر الاستطاعة ولا تجرحي زوجك بشيء. أجمل القول.
المشكلة يا شيخي أن زوجي هجرني منذ عدة سنين يمارس الزنا، يبيع
الله. لا نسمح بهذا، لأنك تتهمين. لا نسمح، عفوا، لأنك تشهرين بالزوج، وهذا الكلام قد يوجب حدا. هذا الكلام قد يوجب حدا. بارك الله فيك، أنت الآن تتهمين الزوج. استغفر الله ولا تعودي لمثل هذا. السلام عليكم. السلام عليكم يا إيهاب، تفضل.
كيف حالك شيخ؟
الحمد لله.
شفاك الله وعافيك.
وإياكم.
إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه، تفضل.
بس أسمح لك يا شيخنا، حكم العمل في الجمارك رغم أن أنا باخد رسوم من جهة حكومية، شغال على جهة حكومية يعني.
بهذا التوصيف
نعم،
يعني شغال على جهة حكومية، لا أفهم يعني.
يعني باخد رسوم من شركة قطاع أعمال مش من أشخاص.
من شركة قطاع أعمال. طيب استمر في عملك إلى أن نبحث في المسألة إن شاء الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا سالم.
ازيك عم الشيخ مصطفى؟
الحمد لله، تفضل.
ازي حالك؟
الحمد لله، تفضل.
الله يخليك. بالنسبة للعمرة، ليها ايام موقوتة والله، في اي وقت تروح العمرة؟
في اي وقت تذهب الى العمرة؟
اي وقت؟
اي وقت.
ماشي يا حاج مصطفى، ماشي يا عم.
بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ، أنا لي خال.
نعم.
أنا لا أسمع صوت الشيخ.
نعم، ما شأن خالك؟
يا شيخ، أنا جار بيني وبين الوجدان حول الصلاة، فولم يسجد يوما لله. وبعد أخذ مني وبينت له الأحاديث النبوية للرسول عليه الصلاة والسلام، لأن الصلاة هي عماد الدين من هنا ومن هنا، فقال لي أنا أشهد أن لا إله إلا الله. قلت له يجب أن تعمل بمقتضاها، لكن بعد جدل طويل من هنا ورغبه التام للصلاة، أقسمت له بأن لن يدخل الجنة ولن يشم ريحة. فأنا أريد أن أعرف حكم قسم، وجزاكم الله خيرا.
وجزاك الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، أما ترك الصلاة فجرم. قال تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. وقال تعالى: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. ونصوص الوعيد لتارك الصلاة كثيرة جدا، ولكن عن الحكم بكفره فلا يكفر إلا إذا جحدها كما هو رأي الجمهور. ولكن عن يمينك الذي أقسمتيه فلا يحل لك أن تقسمي هذا اليمين لأي شخص كائنا ما كان، إلا الذين نص عليهم في القرآن أنه من أهل النار أو في السنة المباركة، أما غيره فلا يجوز لك ولا يحل لك ولا لغيرك أن تقسمي بالله أن شخصا ما لن يدخل الجنة، فهذا ليس من اختصاصك. بل رسولنا الأمين لما لعن أقواما: اللهم لعن فلانا وفلانا، ولما قال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزل: ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وفي الحديث ما حاصله كان رجلان في بني إسرائيل متآخيين، وكان أحدهما مسرفا على نفسه وكان الآخر عابدا، فكان العابد ينصح المسرف على نفسه، ففي ذات يوم قال له: يا فلان، خلي بيني وبين ربي، أبعثت علي رقيبا أو كنت بي عالما؟ فقال العابد: والله لا يغفر الله لك. فقال تعالى: من ذا الذي يتألى علي، أي من ذا الذي يحلف علي ألا أغفر لفلان، اذهب فقد غفرت له وأحبطت عملك. فلا يجوز لأحد أن يقسم هذا القسم. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم.
يا شيخ، إني لي ابنة صغيرة تقطع صلاتي وهي تلبس الحفاظات.
تمر من أمامك أم تحملينها؟ على كل
في بعض المرات تقطعني دائما، و إن كانت كرمكم الله نجاسة في هذه الحفاظات فهل صلاتي باطلة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فإن كنت تقصدين المرور، فإذا جاءت تمر من أمامك فتقدمي حتى تلتصقي بالسترة ودعاها تمر من خلفك. أما إذا كنت تقصدين أنك تحملينها وهي تلبس الحفاظات والحفاظات بها ما بها، فأقول: إذا كانت الحفاظات محكمة ولا تسرب فلا ضير ولا بأس، إذ النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب في الصلاة، فإذا سجد وضعها وإذا قام رفعها. أما إذا كانت تسرب فلا تحمليها أثناء الصلاة. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل يا أخ حمدي.
أيوة شيخ، أنا ساكن في سكن إداري، نعمل في عمل حكومي وساكن في سكن إداري.
نعم.
ودلوقتي عايز نخلي السكن ده، وبنتنازل عنه الواحد زميلي وبناخد منه مبلغ مقابل التنازل ده، فهل يجوز لي المبلغ؟
هل نظام العمل يسمح بذلك؟
لا، ده بيبقى بيني وبين زميلي في الشغل.
أنا أفهم إنه بينك وبين زميلك. لكن هل نظام العمل الذي وهب لك هذه الهبة يسمح بذلك أم لا؟
ده تنازل عرفي بينه وبينه، يعني
إذا كان
ما يقال عليه خلو أو حاجة كده.
إذا كان يسمح فلا بأس، أو إذا كان لا يسبب ضررا للعمل الأصلي فلا بأس. بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. واصل هذا. وعن جبريل عليه السلام: فمن العلماء من يقول إن هذا الاسم مكون من مقطعين جبرا وإيل، فيقولون إن إيل يعنى بها لفظ الجلالة الله، وجبرا معناها عبد أي عبد الله، وكذا قالوا في ميكائيل، قالوا ميكا تعني عبد، وإسرافيل قالوا إسرا تعني عبد، أما عزرائيل الذي سمي به عند العامة ملك الموت فلا أحفظ له سندا من كتاب الله ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، دالا على أن إسرائيل عزرائيل هو اسم له. إنما في الكتاب العزيز: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. والله أعلم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
نعم.
والله شيخ، أنا عقد على فتاة. أنا
نعم
نحب نعرف حدود علاقتي عن زوجتي، ولكن ما زال البناء ما أعلناش على البناء.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فالمعقود عليها زوجة، لكن هناك فارق بين المعقود عليها والمبني بها. فالمعقود عليها زوجة لم يبن بها، فما دامت في بيت أبيها فلا يغلق عليكما باب إلا عند البناء المشهر المعلن حتى تترتب الأحكام على ذلك. قد قال عمر رضي الله عنه، قال عمر: إذا أرخيت الستور وأغلقت الأبواب فقد وجب الصداق كاملا، لأن ذلك كما يقول العلماء مظنة الجماع، وفارق في الأحكام بين المرأة المبني بها والتي لم يبن بها، فلذا أقول: وهي في بيت أبيها لك منها المصافحة، لك منها القبلة ونحو ذلك، أما إغلاق الأبواب فعند البناء المشهر. بارك الله فيك، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، أنا بشتغل في المعمار، فبنحتاج إن إحنا مثلا بنبقى في مدن مثلا جديدة، وبنحتاج نوصل معدات من الكهرباء الخارجية بتاعت الحكومة.
تسرق يعني؟
نعم.
تسرق؟
نعم، هي سرقة.
سرقة. وماذا عساني أنا أقول لك في السرقة؟
لكن ما فيش وسيلة تانية لإن إحنا نحصل على كهرباء من أجل بناء العمائر دي غير الوسيلة دي.
إذا كنت مضطرا فادفع قيمة ما تسحب من كهرباء تقريبا لشركات الكهرباء، قدرها تقديرا، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
بارك الله فيك يا شيخ مصطفى.
وفيك.
من فضلك هل نسألك على سؤال؟ أنا مريض بالكبدة، وننقض الوضوء. مريض مرض الكبد.
طهور إن شاء الله.
وننقض الوضوء، نتوضى ونمشي باش نصلي وننقض الوضوء. نحب نعرف شنو حكمها.
يعني
عندي سؤال آخر.
تعني أن الوضوء ينتقد بصورة مستمرة؟
نعم.
إذا كان الوضوء ينتقد بصورة مستمرة ولا تستطيع أبدا أن تحافظ على وضوئك، فتوضأ بين يدي الصلاة قبيل الصلاة مباشرة أو بعد دخول الوقت عند فريق من العلماء، وصلي ولا تبالي، فهذا يسميه العلماء سلس الريح أو سلس البول. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، كنت عايز اعرف الراجح عندك في حكم زكاة الحلية للمرأة، بس السؤال يعني من كذا جزء، ممكن اكمل كله؟
تفضل.
يعني انا خطبت واحدة ولم اعقد عليها بعد، واشترينا الشبكة واعطيتها لها، يعني هي عندها ولكن لا تلبسها، ومرر عليها حول، فهل فيها زكاة؟ ثم عندما اعقد عليها ان شاء الله، يعني هتكتب القائمة طبعا، وهي ستكون القائمة تتكون من الشبكة دي ومن الأثاث، فبالنسبة لزكاة الصداق فيما بعد إن شاء الله تخرج على الذهب والأثاث، وكيف وهل إذا كانت الزوجة لا تعمل هل يجوز لي أن أتصدق عليها فتخرج، يعني تخرج من الصدقة الزكاة التي عليها، وهل هذا يعني في
لا لا الأخيرة ما استوعبتها، عادها الفقر.
الزوجة لا تعمل.
نعم.
فلكي تخرج هذه الزكاة عندما يتصدق عليها الزوج، هل يأخذ الزوج يعني أجرا في الصدقة على زوجها؟
يعني أنت تريد إخراج الزكاة عن زوجتك. عن زوجتك.
نعم.
انتهيت؟
نعم إن شاء الله. وأريد أنا يعني هذا الذهب سيكون زكاة حلية إذا كتب في القائمة، أم يكون زكاة صداق؟ يعني هل يكون في زكاة إذا كتب في القائمة كحلي أم صداق؟ وجزاك الله خير.
وياكم. تفضل. السلام عليكم. السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. أما عن زكاة الحلي فأختار رأي العلماء القائلين بوجوب الزكاة في الحلي، للعمومات والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم، وكل مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان تحت الأرض كما قال ابن عمر، وكل مال لم تؤد زكاته فهو كنز وإن كان فوق الأرض، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام: الذي حسنه فريق من العلماء أن امرأتين أتت النبي عليه الصلاة والسلام وعليهما سواران من ذهب، فقال أتؤديان زكاة هذا؟ قالتا لا. قال أتحبان أن يسوركم الله بسوار من نار يوم القيامة؟ أدي زكاة. فلهذين ولغيرهما أقول بوجوب الزكاة في الحلي كل عام إذا بلغ النصاب الذي هو 85 جراما من الذهب عيار 24 أو 97.2 من العشرة جراما من الذهب عيار 21. هذا عن زكاة الحلي. أما الأثاث، أثاث المنزل، فليست عليه زكاة، ليست على أثاث المنزل زكاة. أما هل يجوز للزوج أن يخرج زكاة حلي امرأته متصدقا بذلك عليها؟ نعم، يجوز له أن يخرج زكاة حلي امرأته من ماله الخاص، ليس وجوبا إنما جوازا. يجوز للزوج أن يخرج زكاة الحلي الذي هو لزوجته جوازا، أما وجوبا فهو واجب عليها، إذا أدته فالحمد لله، أداه زوجها فالحمد لله، ولكن لا يحتسب الزوج ذلك من زكاة المال، والله تعالى أعلى وأعلم. هذا وكان معنا بعض الأسئلة. أقول ما الأفضل، المسح على الجوارب أم خلعها عند كل وضوء؟ الأفضل أن تخلعها عند كل وضوء خروجا من الخلاف، وإن كان المسح على الجوارب جائزا لكن ليس بمجمع على الجواز. فالأفضل إذا أردت الأفضل أن تنزعها عند كل وضوء وتغسل رجليك. يقول استخرت الله وتزوجت 3 مرات لكن ابتليت أو عوقبت بأنهن سيئات وطلقتهن، ماذا أفعل؟ قدر الله ما شاء فعل، فاسأل الله أن يوفقك في زيجة رابعة. يقول ما الحكم في التعامل في بنك فيصل المصري؟ أقول شأنه شأن غيره من البنوك والله أعلم. ما هو زواج المسيار وهل هو حلال أم حرام؟ اختلف تعريفه من بلدة إلى أخرى، ولكن الزواج إذا استوفي شروطه الولي والشهود والصداق والموافقة من المرأة، وإن كانت الأخيرة في شرطيتها بعض الكلام، إذا كانت بكرا أو يتيمة في شرط، أو إذا كانت بكرا، فإذا استوفيت الشروط فالعقد صحيح، إذا لم تستوفى الشروط فبحسب الشرط الذي اختل. بارك الله فيكم. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وقناتهم دائما وأبدا، داعية إلى الإسلام، ناشرة للخير والمعروف، ناشرة باسطة لكتاب ربها وسنة نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، وأن يحفظ إخواني العاملين فيها بحفظه، وأن يسددهم جميعا، اللهم آمين. هذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم.